قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وتسليماته عليه أبد الليل والنهار وما نزلت من السحائب الأمطار. عباد الله، لقد أوصانا ربنا جل وعلا بالتقوى فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، إن المعركة بين الحق والباطل ليست معركة شكليات، ليست معركة ألوان، ليست معركة في ظاهر الأمر، بل معركة في باطنه وحقيقته. فالمعركة بيننا وبين أهل الفسوق والعصيان ليست متعلقة بحجاب يغطي رأس الإناث، إن المعركة متعلقة بقلوب تخرج هذه القلوب من داخل الإسلام وحقيقته وكينونته لتتعلق بالدنيا وشهواتها. إن هؤلاء يخافون أن نقيد حرياتهم، إن هؤلاء يريدون أن تنطلق عيونهم وأبصارهم وأسماعهم وجوارحهم إلى كل ما يشتهون دون قيد أو شرط، دون مانع أو معترض، دون قوة تجبرهم أن تمتنع تلك الجوارح عن معصية الله جل وعلا. لقد فهم هذا المعنى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أدركوا أن هذا البدن يهذب وأن تلك الجوارح تتربى وأن هذه الشهوات تقيد، فلا تنطلق كل هذه الأشياء إلا في إطار شرعي يرضي ربها جل وعلا. أسألكم: ما الذي أعطانا القدرة على الإبصار؟ إنه الله. ومن الذي أعطانا القدرة أن تدرك مشاعرنا وأن تحس قلوبنا؟ إنه الله. ومن الذي يعطينا القوة والصحة أن تستعمل تلك الجوارح؟ إنه الله. والله جل وعلا هو المتفضل أولا وآخرا، فكيف يكون منا أدب في حقه جل وعلا أن نعمل بتلك الجوارح فيما يغضبه أو أن نستغلها في معصيته سبحانه وتعالى؟ لقد ربانا الإسلام فعلمنا أن هذه الجوارح إنما تمضي كلها في طاعة الله سبحانه وتعالى، وإنما يبارك في أسماعنا وأبصارنا، وإنما يبارك في أيدينا وأقدامنا، وإنما يبارك في قلوبنا ومشاعرنا إذا استخدمت هذه كلها لطاعة الله جل وعلا لا لمعصيته. ولما كان هذا المعنى يؤلم قلوب الكثير من العصاة، ولما كان هذا المعنى يمنع الكثير ممن اعتادوا أن تنطلق شهواتهم وأن تمضي تلك النفوس بغير قيد أو شرط، كان لزاما أن يقفوا فيحاربوها، وكان لزاما أن يقفوا فيمنعوها، وكان لزاما أن يتهموا الذين يدعون إلى أن تقيد تلك الجوارح بالخلق والأدب والدين، فيتهمونهم بالرجعية والتخلف والإرهاب والعدوان والعنف ونحو ذلك من أوصام العار التي يقصدون بها هدم هذه المعاني والأخلاق في نفوس الكبار والصغار. أوقفني يوما رجل في أوائل الأربعينيات يقول لي: أنا أخشى الآن على ابنتي، أنا أخاف الآن على ولدي، أنا أرى المجتمع من حولي يا شيخ كله يحارب الفضيلة، كله يحارب الخلق، كله يحارب الأدب. إن اشتريت لابنتي ملابس فضفاضة جميلة تليق بسنها وعمرها وهي في أواخر المرحلة الابتدائية، أشعر أن في قلبها غيرة من بعض زميلاتها أو صديقاتها أو رفيقاتها، حتى إذا ما ذهبنا إلى مناسبة أو فرح أو عرس أو وليمة وجدت الكثير من علامات الاستفهام ظاهرة بادية على عيني أولادي. لماذا يا شيخ؟ لماذا أصبحوا يعزلوننا عن بعضنا، يفصلوننا بملابسنا، بهيئاتنا، بحجاب بناتنا، بآداب أولادنا عن بعضنا؟ إنهم يريدون عدوانا حقيقيا، إنهم يريدون طبقية نوعية في مجتمع لا يتقيد بأخلاق الإسلام، في مجتمع يصبح الأمر فيه سيان بين أن تخلع ابنتك ثيابها أو أن ترتدي، بين أن يلبس ولدك ملابس لا تليق بالرجال فضلا أن تستر عورته، وبين أن يخلع تلك الملابس. إنهم يريدون حدودا لا حدود، وقيودا لا قيود، وضوابط لا ضوابط، وموانع لا تكتب أصلا في خانة الموانع، حتى يخرج عندنا جيل لا يدرك حقيقة الإسلام ولا يعرف ماهية هذا الدين. كنت أستعرض قبل أيام بعض صور الحجاب عند أمم غير الإسلام، وربما يصدم البعض فيتعجب ويقول وهل كان الحجاب قبل الإسلام؟ يقول وول دويرنت في كتابه تاريخ الحضارة: وكان الحجاب عند المرأة اليهودية أنها تمتنع من مخالطة الرجال على الإطلاق، وأيما امرأة رفعت صوتها في حضرة بعلها فإنه من حق ذلك البعل أن يطلقها. بل ذكر إنه في بعض أمم اليهود كان صوت المرأة لا يخرج، فإذا سمعه الجيران عد ذلك عيبا عند بعلها، وربما لامه الناس، وربما اعترض عليه الناس فيقولون له إن امرأتك صوتها يرتفع من داخل بيتها. أسفي والله، أسفي والله، وأنا أدرك أن أخلاق ديننا أعظم وأجمل. أين نحن اليوم وأنت ترى نساء صالحات، لا أقول فاسدات ولا أقول فاسقات، بل تراهن صالحات حريصات على الصلوات الخمس في المساجد، وربما يحضرن دروس علم، ومع ذلك ترى الكثير من التقصير. إن ذلك التشدد، إن ذلك التشدد الذي ذكرت لكم صورته آنفا عند اليهود، جاء الإسلام ليهذبه. ثم يستعرض فيقول: وكانت المرأة عند الفرس لا تخرج من بيتها إلا في هودج، وكانت المتزوجة لا تتحدث مع الرجال أبدا. وفي بعض أديان المجوسية كانت المتزوجة لا يراها حتى محاربها، حتى والدها أو عمها أو أخوها أو بعض أقاربها لا يرونها تشددا منهم وإمعانا في ستر هذه المرأة. فجاء الإسلام بعد ذلك ليهذب هذه الأخلاق، وليبين مكانة المرأة الحقيقية، ولتدرك نساءنا، ولتدرك نساؤنا أن ديننا وعقيدتنا وشريعتنا جاءت لترفع منهن لا لتحقر من شأنهن، جاءت لتعطي للمرأة حق الامتلاك والبيع والهبة والرهن والإجارة، جاءت لتعطي للمرأة حق أن تذهب إلى السوق وتشتري، جاءت لتعطي للمرأة حق أن تتكلم فتناقش في مجلس أو درس ما دامت ملتزمة بأدبها وحجابها. أين هذه المعاني؟ ونحن نرى اليوم موجة عارمة شديدة تريد من نسائنا أن ينزعن الحجاب، وأنا أقول لا والله، ليست المسألة نزع حجاب، بل أن ينزعن الآداب، وأن يخلعن الأعراف والأخلاق، وأن يتركن ويهجرن كل فضيلة، ويقتربن من كل رذيلة. إنك تتعجب أشد العجب من إعلانات لسيارات أو معدات ثقيلة تظهر فيها المرأة كسلعة، وتتعجب أشد العجب من إعلانات لمسابقات للدراجات النارية على قنوات رياضية تظهر فيها المرأة كسلعة، وتتعجب أشد العجب من إعلانات لشفرات للحلاقة للرجال تظهر عليها المرأة كسلعة، وتتعجب أشد العجب حتى من إعلانات ألعاب الأطفال الذين دون العاشرة تظهر عليها المرأة. ناهيك عن والشراب والمطبخ والأزياء، فالمرأة عند الغرب وهؤلاء إنما هي سلعة تسوق لشيء يؤخذ منه المال ويستجلب منه الاقتصاد وترتفع به أعمدة الدول. والإسلام صان المرأة عن هذا كله، والإسلام عظم قدر هذه المرأة فأعطاها قيمتها الحقيقية. ولذلك يا إخواني واسمعوها مني صراحة، لما فرغت المرأة من حقيقتها التي أنشئت وخلقت لأجلها من تربية وصيانة وتعليم وتدريس وإسعاد للزوج، وجدت اليوم من المشكلات ما لا يخطر على بال. حدثني عن الخلافات الأسرية، حدثني عن الخيانات الزوجية، حدثني عن الطلاق والانفصال وتشتيت الأولاد، حدثني عن وقوع كثير من أبنائنا وبناتنا في وحل المخدرات أو وحل الحرام والحب المزيف أو غيرها من المعاني التي إنما نشأت أصلا بعد تفرق للأسرة وتشتت بين الوالدين وبين الأزواج. إننا في حاجة ماسة أن نرجع بهذه المرأة إلى كيانها العظيم وإلى قدرها الكبير وإلى مكانتها التي أعطاها الله جل وعلا إياها لتربي وتعلم وتدرس وتفهم كما كانت تصنع أمهات المؤمنين. أين نحن من الحميراء أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها؟ هل يوجد بيننا امرأة تعلم كما كانت تعلم؟ أين نحن من تلك المرأة الجميلة العظيمة التي كانت أطول النساء يدا أكثرهن صدقة؟ أين نحن من هذه وتلك؟ أين نحن من عالمات وصديقات ومرشدات ومربيات في مجتمع نرى فيه كثيرا من الانحلال والفجور؟ لذلك إذا سمعتهم يتغنون يوما ما بنزع المرأة لحجابها فاعلم أنهم لا يقصدون أبدا أن يظهر الشعر. إن ظهور الشعر عند هؤلاء النسوة يعني مؤونة كبيرة، فالشعر يحتاج إلى عناية وإلى تهذيب وإلى مكوى وإلى غير ذلك، والمرأة تدرك ذلك، فأفضل عليها أن تغطي رأسها. لكنهم لا يقصدون ظهور الشعر أبدا، إنما يقصدون أن تخرج المرأة من أخلاقها، أن تختلط بالرجال، أن يكون لها شأن كما للرجال شأن، أن تتكسر الحواجز والضوابط الشرعية التي تؤدي بلا شك إلى شيوع الفحشاء. نقلت جريدة المنار الشيعية عن خامنئي رجل إيران الأول أنه قال يوجد في بعض المدن كمدينة شيراز وغيرها أكثر من 250 ألف لقيط بسبب نكاح المتعة وعدم وجود الضوابط بين الرجال والنساء. إنهم يشتكون من ذلك، إنهم يتألمون من ذلك. كنت أقول هذه المقالة أمام أحد الضباط الكبار فقال لي كنت أعلم وكنت أعمل يا شيخ ضمن قسم من أقسام الشرطة في منطقة مرموقة، وأنا أروي لك القصة وأنا أتعجب أشد العجب، لكنني الآن بدأت أفهم ما حقيقة هذا الدين وما عظمة الإسلام وما جمال الشريعة. قال لي إنني كنت أرى أنه بعد مرور 9 أشهر من يوم رأس السنة في تلك المنطقة لا بد أن يظهر لنا طفل لقيط أو ولد يلقى بجوار جامع أو عند مكب للنفايات أو القمامة. وبدأت أبحث أين كان هذا الولد قبل 9 أشهر، فوجدت أنها ليلة توافق ليلة رأس السنة، وأدركت أن في كثير من ليالي الاحتفالات المحرمة التي تتكسر فيها القيود وتنتهي فيها الموانع يحصل ما يحصل مما يغضب الله جل وعلا. وإن كثيرا من شباب الإسلام ربما كانت تلك الضوابط والحواجز تمنعه من معصية الله وتقيده فتأطره وتجبره أن يمضي في طريق الخير، فلما تكسر تلك الموانع والحواجز يكون لا حدود بين النفس البشرية وبين شهواتها، لا حدود بين الرغبات المكبوتة في نفوس كثير من أبنائنا وبناتنا وبين أن تفتح لهم أبواب الحرام. واسمعوا والله يا إخواني ويا أخواتي، واسمعوا والله أنين الكثير من النساء. زرنا يوما سجن الجيزة فوجدنا أكثر من 5000 فتاة معتقلة، إحداهن تبكي تقول ما أدخلني إلى هذا المكان إلا أبواب الحرام، والأخرى تقول أحمل في بطني ولدا سفاحا والسبب سهرة على مخدرات، ورابعة تقول هربت من بيتنا بسبب الخلاف بين أمي وأبي، وخامسة تشتكي كنت محجبة عفيفة فلما جاءت مجلات الموضات والأزياء وبعض صديقات السوء خلعت حجابي، وشيئا فشيئا مضيت في طريق الحرام. إن الشيطان لا يدعوك إلى الفاحشة مرة واحدة، وإن الشيطان لا يناديك إلى القتل والغيبة والنميمة والفسق مرة واحدة، إنما يزين لك المعصية ويقبح لك الطاعة حتى تنجرف الأقدام فتسقط في وحل الآثام. وأقرأ كلاما عجيبا وأقف على حديث كانت ترتعد له قلوب الكثيرين من الأخيار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر الذي بينها وبين الله. ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر الذي بينها وبين الله. ويتعجب المفسرون وشراح الحديث، أيعقل أن تخلع المرأة ملابسها في بيت عمها مثلا محرمها، أو في بيت بعض صديقاتها في حال وجود عدم وجود الرجال، فيكون هذا هتك للستر الذي بينها وبين الله؟ لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد أن المرأة إذا صنعت ذلك مع عدم تيقنها أنها لن ترى ولن تشاهد ولن تكشف عورتها فقد هتكت الستر الذي بينها وبين الله جل وعلا. ولقد تشدد بعض الأخيار فجعلت المرأة لا تزور صديقاتها إلا بأفضل الثياب والملابس، وربما تطلب منها جارتها أو صديقتها أن تغير ثيابها فالبيت خال، لكنها تخشى أن تكون قد وقعت فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويناديك اليوم كثير من الأخيار والصالحين على صفحات الإنترنت وغيرها من الأماكن التي يجتمع فيها الشباب، احذروا يا جماعة من محلات تغيير الملابس للنساء، انتبهوا يا جماعة من الفنادق، انتبهوا يا جماعة من الأماكن التي ربما يوجد فيها بعض كاميرات المراقبة ونحو ذلك مما يدفعنا أن نتيقن أننا أولى أن نراقب ربنا، أننا أولى أن ننتبه إلى نظر الله إلينا، أننا أولى أن نربي أبناءنا وبناتنا على تلك الآداب والأخلاق بدلا من أن نحذرهن أو نبين لهن الحيطة وأخذ الحذر عند الوقوف في مثل هذه الأماكن. إنك ترى أمرا عجبا وأنت ترى بلال ابن عبد الله بن عمر، وأنت ترى بعض الصحابة وهم يروون حديث من أعجب الأحاديث أن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجنا فيشهدنا صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال الراوي فيرجعن من الصلاة وهن متلفعات بمرطهن ما يعرفهن أحد من الغلس. يرجعن ولا أحد ينظر إليهن ولا يعرف هيئاتهن ولا أشكالهن من الغلس من شدة اختلاط سواد الليل وظلمته بسواد حجابهن وحسن ثيابهن. إن هؤلاء كن حريصات على الطاعة مع حرصهن على الستر والحجاب. وتتعجب أشد العجب أنك ترى اليوم من الموضات التي والله تحز في الصدر وتؤلم النفس، أنك ترى النساء اللواتي يخرجن إلى صلاة الجماعة أو إلى الجمعة أو إلى صلاة التراويح، ربما يتزين كأنهن ذاهبات إلى عرس أو مناسبة وهن يقفن بين يدي الله جل وعلا. إنها ثقافة يجب أن تتغير، أن تدرك المرأة قدرها وحقيقتها، وأن تعلم أن الحجاب ستر لها وحماية لها ولقدرها ومكانتها. وإذا كان هذا لا يصل إلى قلوب وعقول الكثيرين فارجعوا إلى التاريخ واسألوا جنود الطليان الذين دخلوا إلى ليبيا كيف واجهتهن نساء ليبيا المختمرات العفيفات أمام الدبابات بحجابهن ساترات، حتى إن المرأة لتربط قدمها بجنزير الدبابة تمنع الدبابة أن تتقدم إلى قريتها وهي مستورة بحجابها وهي عفيفة. وقد كان في بعض ذلك الوقت من نسائنا من تنادي بخلع الحجاب ومن تدعو إلى ثورة كبيرة في عالم النساء، ومن تدعو إلى مساواة الرجال بالنساء، ومن تنادي أن تخرج المرأة دون ستر ودون حياء، وذلك كله هدم لمعاني المدنية العظيمة التي جاء الإسلام بالحفاظ عليها. نحن أمة لا تقرأ، ولو أننا قرأنا وتدبرنا وتأملنا تاريخنا وديننا وعظمة شريعتنا لوجدنا العلاج والدواء. فتاة الحق هيا للمعالي، وسيري بالهدى لا بالضلال. فتاة الحق يا نبعا جميلا يغذينا بحلو من خصال. فتاة الحق أنت النور لما تجيء فتاة غرب بانحلال. وأنت الطهر يا أختي إذا ما بدت بعض النساء بغير شال. يريد الكفر خلعك من حجاب، ودين الله يدعو للحلال. يريد الكفر أن تحيين حبلا من الشهوات في زيف المقال. وشرع إلهنا يا أخت يسمو بكل نسائنا عن ذي الخلال. فليس بديننا هتك لعرض، وليس بديننا سوء الفعال. وليس بشرعنا أن تلهو أنثى بزيف مع بعض الذئاب. إننا ندعو هؤلاء النساء جميعا، وندعو هؤلاء الآباء وأولياء الأمور أن يقفوا وقفة رجل واحد، ليس على سبيل الغيرة والحمية الجاهلية، ليس على سبيل النخوة العربية، بل على سبيل إقامة شرع الله ودينه سبحانه وتعالى. فتتربى النساء والذرية والصغار والكبار على تعظيم أمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تدرك نساؤنا أن عفافهن وكرامتهن، وأن المكانة التي أعطاهم الله جل وعلا إياها إنما يتصل المرأة إليها بإقامة هذا الحجاب والستر والعفاف. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم حرم وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وآباءنا وأمهاتنا على النار، إنك أنت العزيز الغفار. كم تدمع عيني ويرتجف قلبي فرحا وأنا أرى سائلة ترسل لي رسالة تقول: يا شيخ، أعمل ممرضة أو طبيبة، وأتحرج كثيرا عندما لا يكون في النوبة التي أنا فيها في المستشفى رجل غيري، فيأتيني مريض يريد أن يعطى جرعة أو دواء أو إبرة، فأضطر أحيانا إلى خلع قفاز يدي، أو ربما إلى أن أضرب تلك الإبرة له في مكان يكون فيه كشف للعورة. أرجع بعد كل مرة أبكي وأطلب من ربي أن يغفر لي وأن يسامحني، فهل علي إثم يا شيخ؟ ما أجمل الفطرة الجميلة التي نراها في قلب تلك الأنثى، وما أروع وأجمل وألطف تلك المعاني التي تحرص فيها المرأة ألا يخدش حياؤها، حتى وإن كان هذا واجبا عليها في عملها أو ضرورة فلا يقوم غيرها مقامها. فكيف بالمرأة التي تتنازل عن حجابها؟ وكيف بالمرأة التي تبادر إلى خلع سترها وحيائها مع عدم الحاجة إلى ذلك أمام طبيب أو أمام بائع أو في سوق أو في مكان ما؟ إننا في حاجة ماسة أن نراجع تلك الفطرة فنحييها وننميها ونسقيها ونرويها بأدب هذا الكتاب العظيم. تتعلم الفتيات الصغيرات معنى تلك الآيات في سورة النور، يتعلم هؤلاء الشباب معنى آيات الحجاب في سورة الأحزاب، يتعلم الشباب والفتيات معنى آيات غض البصر وحفظ الفرج وإقامة الحدود والضوابط، لأن هذا هو الذي ينهض بأمة الإسلام. أرسل لي أحد المشايخ رسالة يقول: اليوم كنت على إحدى الطرق السريعة، رأيت حادثا في أتوبيس صغير لبعض المعلمات في دولة خليجية، كان الحادث مروعا شديدا. النساء متناثرات على الأرض، هذه فقدت بعض أطرافها، وهذه لا زالت تئن من الألم، وتلك خرجت روحها إلى باريها. كان إحداهن على جانب الطريق ترى ترتل بعض آيات القرآن الكريم وهي تنزف بغزارة من أجزاء متنوعة في جسمها. جئت إليها فلما اقتربت قالت: اتق الله لا تمد يدك علي، اتق الله لا تمد يدك علي، أنا امرأة محجبة، أرجوك غطي وجهي، أرجوك استر قدمي. يقول: ارتعدت من هذه الجملة وأنا أنظر إلى امرأة الدماء تنزف منها، وربما حاولت وأنا أسترها أن ألمس بعض جسمها حتى أعدل ما كان منكسرا من يدها أو قدمها، فتصرخ وتقول: اتق الله، والله لا أسامحك لو لمست جسدي، أنا امرأة متزوجة، أنا امرأة عفيفة. يا أختي أنت الآن في حال ضرورة، لابد أن نحملك إلى سيارة الإسعاف. وانتظرت على هذا الحال حتى جاءت سيارة الإسعاف، والمرأة تقسم وتحلف علينا أن لا نلمس جسمها حتى يأتي رجل من محارمها. فلما حاولنا أن نأخذها بالقوة جعلت تبكي، تقول لي: والله لا أسامحك يا أخي، والله ما لمس جسدي أحد غير زوجي، وأنتم الآن تلمسون جسدي. يا أختي أنت تموتين، أنت الآن تنزفين بغزارة، جسدك مكسر. والمرأة تبكي أن يدا غير يدي زوجها قد مست جسدها. حملت في تلك السيارة وطوال الطريق تقرأ القرآن حتى أدخلت إلى المستشفى. أخذت شنطتها، أخرجت بعض الأرقام من هاتفها واتصلت على الزوج. جاء الزوج سريعا، كانت قد غابت عن الوعي. كان الزوج ينظر إليها عبر النافذة الزجاجية وعينه تدمع، يقول لي: أتدري يا أخي أن امرأتي ما تركت قيام الليل أبدا، أتدري يا أخي أن امرأتي ما كلمت رجلا على الهاتف غيري أبدا، أتدري يا أخي أن امرأتي ما كانت قد قصرت في شؤون خدمتي منذ أن تزوجتها أبدا. وجعل يعدد لي بعض مناقبها وأخلاقها. فقلت له وأزيدك من الشعر بيتا: لقد بقينا قرابة الربع ساعة نحاول إسعافها وهي ترفض وتأبى وتقول: اتقوا الله لا تمسوا جسدي. فبكى الزوج بكاء شديدا، ثم لما أفاقت أدخلوه عليها، فجعلت تطلب منه وتقول: أسألك بالله أن تنحني بجبهتك عند شفتي حتى أقبلها، فأنا أريد أن أستسمح منك، إن هؤلاء الرجال والمسعفون قد حملوني ونقلوني فمسوا جسدي، وأنا أطلب منك أن أقابل الله جل وعلا وأنت راض عني. بكى الزوج وقال: وإني أشهد الله أني راض عنك. وصعدت روحها إلى الله جل وعلا. قال لي: يا شيخ، رجعت تلك الليلة إلى بيتي، نظرت إلى زوجتي، إلى بناتي، إلى بعض قريباتي، وجعلت أفكر كثيرا: أين نحن من تلك الأخلاق؟ أين نحن من نداء الفطرة الذي ربما نحاول أن نضغط عليه وأن نشوهه وأن نهينه وأن نخرجه من مكانه؟ لتصبح الفطرة عند بعض النساء أن تتحدث مع الرجال، لتصبح الفطرة عند بعض الفتيات في الجامعة أن يكون لها حبيب، لتصبح الفطرة عند كثير من النساء أن تخرج عادي إلى الأسواق لتكرم الرجال، لتشتري وتبيع مع عدم وجود الحاجة أو الضرورة إلى ذلك. فالبيت يكفيه رجل، وربما كان فيه من الأولاد الذكور من يقوم مقام هذه المرأة، فلا تختلط أو تحتك بهؤلاء الرجال. إن ديننا شرف المرأة وعظمها وأعطاها قدرها ومكانتها، ونحن يا إخواني من أوقعنا تلك المرأة في حبائل الشهوات وفي مصائد الشيطان، ونأتي بعد ذلك لتدمع عيوننا وتنزف قلوبنا دما وتتألم نفوسنا ألما شديدا، ونحن نرى الكثير من القصص والفواجع، ونحن نرى الكثير من الخلافات الزوجية، ونحن نرى الكثير من التفرق والتشرذم بين أبنائنا وبناتنا. يداك أوكت وفوك نفخ، إنه مثل عربي قاله قديما ذلك الرجل الذي كان يربط قربة على ظهره ليتعلم السباحة، وكان يرفض أن ينفخ له تلك القربة ذلك المدرب، فربط القربة لنفسه بعد أن نفخها. فلما وصل إلى منتصف النهر انحلت العقدة وخرج الهواء من القربة وجعل الرجل يغرق، فجعل ذلك المدرب يقول يداك أوكتا وفوك نفخ، أنت من نفخت القربة وأنت من ربطت وكاءها وأنت من يتحمل تلك المؤونة. رب أولادك على هذا الدين العظيم، علمهم قدر هذا الإسلام، خبرهم أن المرأة في ديننا وعقيدتنا جوهرة عظيمة، ولا يسمح أبدا أن تختلط بالرجال إلا لضرورة، وإذا ما اختلطت فهناك الضوابط الشرعية التي تبين لنا معاني ذلك الاختلاط، والتي توضح لنا حدود وآداب تلك المعاملة. إنني أدعو نفسي المقصرة وأدعوكم جميعا ألا نغفل عن مسلسل تحطيم هذا الدين، ألا نغفل أبدا عن مسلسل حرب الثوابت التي يفعلها الكثير من هؤلاء العلمانيون أو الصحفيون أو الإعلاميون أو حتى بعض المسؤولين الكبار. فنحن أمام حرب ضروس، إذا ما قابلنا ربنا جل وعلا يوم القيامة سنقول يا رب كنا والله نحرص على الأخلاق والآداب، سنقول والله يا رب كنا نحاول أن نمنع هؤلاء أن يخرقوا سفينتنا أو يغرقوا أمتنا، ونحن ندرك أننا مأمورون بإنكار المنكر حتى لا ينزل علينا من الله العذاب وحتى لا يصيبنا من الله البلاء. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تملأ قلوبنا حبا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا وأدبنا بأدب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تربي وتؤدب بناتنا وشبابنا، اللهم علمهن الستر والعفاف، اللهم رب الشباب على الأدب والأخلاق. اللهم إنا نسألك أن تملأ مجتمعنا فضيلة وسكينة وطمأنينة وخيرا وجودا وكرما. اللهم من أراد بشبابنا وبناتنا سوءا أو فجورا أو فسوقا فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا من الراشدين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم احفظ بلدنا مصر من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وتربص الظالمين، ولي علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أقر أعيننا بتحرير أرض الشام، اللهم ارفع البلاء عن أهلنا في سوريا. اللهم إن جنود الأرض قد خذلوهم فلا يخذلهم جندك في السماء. اللهم كن لأهلنا أهل السنة في العراق، اللهم كن لأهلنا أهل السنة في اليمن، اللهم كن للمستضعفين في إفريقيا الوسطى، في بورما وأراكان والصومال والشيشان وفلسطين وأفغانستان، وفي كل أرض وتحت كل سماء. وحد صفوفهم واجمع شملهم وارفع رايتهم، وانصر علماءهم، داوي جرحاهم، واشف مرضاهم، وتقبل شهداءهم، كلهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.